بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن هشام رحمه الله تعالى: وكان آخر شيء أخذناه مسائل في الوقف، فذكر أنه يوقف على إذن ولنسفعا ورأيت زيدا بالألف، ثم قال: كما يكتبن. اختار المصنف أن إذن تكتب بماذا؟ بالألف لا بالنون، وأن لنسفعا تكتب بالألف لا بالنون. وكذلك رأيت زيدا. قال شرح: لما ذكرت الوقف على هذه الثلاثة ذكرت كيفية رسمها في الخط استطرادا، والاستطراد ذكر الشيء في غير موضعه لمناسبة. قال: فذكرت أن النون في المسائل الثلاث تصور ألفا على حسب الوقف، أي على القاعدة، في ماذا؟ في الكتابة. فإن القاعدة في الكتابة أن الإملاء يقوم على النطق وعلى الوقف، وكما مر بنا في رحمة يوقف عليها بماذا؟ يوقف عليها بالهاء، فترسم ماذا؟ هاء. ومسلمات يوقف عليها بالتاء فترسم تاء. فكذلك إذن إذا وقفت عليها تقول: إذا لنسفع رأيت زيدا، فتمشي تمضي عن القاعدة، عن القاعدة. قال رحمه الله: فذكرت أن النون في المسائل الثلاث تصور ألفا على حسب الوقف، وعن الكوفيين أن نون التوكيد تصور نونا، تصور أي ترسم نونا، فلا نسفعا ولا يكونا يكتبونها نونا. وعن الفراء أن إذا كانت ناصبة كتبت بالألف، وإلا كتبت بالنون. فرقا بينها وبين إذا الشرطية والفجائية. معنى ذلك أنك إذا قلت قال لك شخص: آتيك إن شاء الله تعالى غدا، فقلت له: إذن أكرمك، نصبت أم لا؟ نصبت، فيكتبها بالنون. وإذا قلت له: أكرمك إذن، لم تنصب، فيكتبها ويرسمها بماذا؟ بالألف. فإذا كانت ناصبة عنده تكتب بالألف، وإذا لم تكن ناصبة كتبت إذا كانت ناصبة كتبت بالنون. فماذا قال؟ أن إذا كانت ناصبة كتبت بالألف. نعم، إذا كانت ناصبة إذن أكرمك يرسمها بماذا؟ بالألف. وإلا كتبت بالنون. إن كانت غير ناصبة مثل أكرمك إذن اكتبها بالنون. نعم، إذا كانت ناصبة اكتبها بالألف، وإذا كانت غير ناصبة كتبها بالنون. وهذا المذهب مذهب مرجوح. لماذا؟ أولا لأنه قائم على تغيير في رسم اللفظة الواحدة حالين واعتبارين، وهذا فيه قلق على المتعلم، فإن الإملاء إنما وضع للتيسير ولم يوضع لشيء من التعسير، والمبتدئ قد لا يدرك مواطن العمل من مواطن غير العمل، فليجري هذا الجري على قاعدة واحدة هو الأولى. قال: وقد تلخص في كتابة إذن ثلاثة مذاهب، بالألف مطلقة والنون مطلقة والتفصيل. بالألف مطلقة أي سواء عملت أم لم تعمل، وهو مذهب الجمهور. وبالنون مطلقة قال في الحاشية: هذا مذهب المبرد، وكان المبرد يشدد في هذا، ونسبه المازني، ونسب إلى المازني وصححه ابن عصفور. وعن المبرد أنه قال: أشتهي أن أكوي يد من يكتب إذن بالألف، لأنها مثل أن ولن، ولا يدخل التنوين في الحروف. قال ابن قاسم، سم يعني ابن أم قاسم، رمز لي ابن أم قاسم، وأقره عليه غيره. كيف هذا مع رسمها؟ قال ابن قاسم أو ابن أم قاسم، قال: كيف هذا مع رسمها في المصحف بالألف كما تقدم، يعني أن هذا يخالفه رسم المصحف. قال الصبان: ولك أن تقول خط المصحف لا يقاس عليه، بل هي طريقة متبعة، وكلام المبرد فيما يطلب فيه اتباع القياس. والتفصيل هو مذهب الفراء، وتبعه عليه ابن خروف. وهذه المذاهب وهذا الاختلاف في غير القرآن، أما في القرآن فيوقف عليها وتكتب بالألف إجماعا. وكتابتها بالنون كانت أقيس كما قال المبرد، لكن الجمهور على كتابتها بالألف، فصار هذا أظهر والله أعلم. أولا أنه قول الجمهور، ثانيا أنه يتبع الوقف عليها، ثالثا أنه جاء على رسم المصحف، وكون المصحف كون رسم المصحف لا يقاس عليه. نعم هذه خط المصحف لا يقاس عليه، لكن خطه لا يقاس عليه فيما كانت فيه ماذا، مخالفة ظاهرة للمسائل الإملائية. أما في هذا المحتمل فلا بأس باتباع رسم المصحف، والله أعلم. ثم قال في مسائل تتعلق بالكتابة، قال: وتكتب الألف بعد واو الجماعة كقالوا دون الأصلية كزيد يدعو، وترسم الألف ياء إن تجاوزت الثلاثة كاستدعى والمصطفى، أو كان أصلها الياء كرمى والفتى، وألفا في غيره كقفى والعصا، وينكشف أمر ألف الفعل بالتاء كرميت وعفوت، والاسم بالتثنية كعصوين وفتيين. هذه أيضا مسائل متعلقة بالرسم، واعتاد أهل النحو أن يختموا كتب النحو بمسائل تتعلق بماذا؟ بالرسم والخط. قال: لما ذكرت هذه المسألة من مسائل الكتابة استطردت بذكر مسألتين مهمتين من مسائلها. هذا استطراد للاستطراد. الاستطراد الأول لما ذكر إذن كيف يوقف عليها استطرد فذكر كيف تكتب. الاستطراد الثاني أنه لما ذكر كيف تكتب إذن استطرد مرة أخرى فذكر كيف تكتب واو الجماعة إلى آخره. قال: بذكر مسألتين مهمتين، إحداهما من مسائلها، إحداهما أنهم فرقوا بين الواو في قولك زيد يدعو وبينها في قولك القوم لم يدعوا، فزادوا ألفا بعد واو الجماعة، ولهذا يقال لهذه الألف، الألف ماذا؟ الفارقة، الألف الفارقة، فرقت بين واو الجماعة وبين واو الفعل التي هي لام الكلمة. قال وجردوا الأصلية من الألف قصدا للتفرقة بينهما، هذا قول. قول آخر أنها زيدت فرقا بين الواو المتحركة والواو الساكنة، زيدت فرقا بين الواو المتحركة والواو الساكنة، فالساكنة أتوا بعدها بماذا؟ بألف. ومنها أنها زيدت فرقا بين الاسم والفعل وهو مذهب الكسائي، تفرقة بين الاسم والفعل، والمقصود بذلك أنه لو كان هناك اسم فإنه لا تزاد فيه الألف، مثل مسلمو، مسلمو نقول مسلمو مصر، مسلمو صنعاء مثلا، مسلمو إذا أضفتها إلى مسلمو هذه هي اسم لا تزاد الألف بعد واو، تكون متصلة بماذا؟ بالاسم. قال ومنها أنها زيدت للفرق بين الضمير المتصل والضمير المنفصل، نحو ضربوهم، إذا كان الضمير مفعولا لم يكتبوا الألف، وإن كان تأكيدا كتبوها، نحو ضربوهم تأكيد للواو ولم يذكر المفعول، تقول ضربوهم زيدا، ضربوا زيدا، فتؤكد فتقول ضربوا هم زيدا، فرقا بين الضميرين، ثم اطردت في كل واو، واو جمع وإن لم يلحقها ضمير، هذا فيه ضعف. ومنها أنها زيدت مخافة اللبس بينها وبين واو النسق، في مثل ردوا وكفروا، يعني حتى لا تظن حين تقول كفروا، حين تقول كفروا بدون ألف تقول مثلا فلما كفروا جاء، فلما كفروا جاء الأمر، حتى لا يظن أنها فلما كفر وجاء الأمر، أن الواو واو عطف واو النسق. قال ونحوها من الواوات المنفصلة عن الحروف قبلها، هذا هو الأصل، ثم زادوها في أكلوا شربوا وضربوا ونحوها من الواوات المتصلة بالحرف قبلها وإن لم يحصل لها لبس طردا للباب. طيب بارك الله فيكم، أن هذه الأقوال المشهور ما ذكره المصنف أنها فرقا، أنها كتبت كذلك فرقا بين ماذا؟ بين الواو الأصلية والواو الزائدة. وأما الأربعة الأقوال التي ذكرت وراء ذلك ففيها ما فيها، وفيها القوي وفيها الضعيف، وأيا كان فقد ثبتت هذه القاعدة في الكتابة، ولا يعني ليس بالضروري أو بالمهم جدا أن نعرف لماذا، إن أدركنا ذلك فذاك، وإن لم ندركه فنقول كتبوها، كتبوا هذه الألف فرقا، لكن هل هي فرق بين الكلمة واو الأصلية وواو الجماعة، أم بين واو الاسم أو واو الفعل، أم بين واو الجماعة وبين واو العطف، الله أعلم، قد يحتمل أنها لذلك كله أو بعضه. قال رحمه الله إحداهما أنهم فرقوا بين الواو في قولك زيد يدعو وبينها في قولك القوم لم يدعوا، فزادوا ألفا بعد واو الجماعة، وجردوا الأصلية من الألف قصدا للتفرقة بينهما، وهذا هذا يعني قد يخطئ فيه، ونرى الخطأ كثيرا في كتابة كثير من الطلاب من المبتدئين وربما من غيرهم، أنه إذا قلت له اكتب نحن نرجو من الله عز وجل خيرا، يكتب نحن نرجو، كتب بعد الواو ألف فارقة، فهذا خطأ، فإن الواو في نرجو نحن ندعو ربنا، يكتب ندعو واو بعدها ألف خطأ، لأن الواو في نرجو وندعو هذه الواو هي لام الكلمة، هي لام الكلمة وليست واو الجماعة. الشيء الذي يدل على الجماعة ضمير مستتر تقديره نحن، ضمير مستتر تقديره نحن. وإذا أردت أن تفرق يعني بتفريق سهل في هذا، هل هي الواو هذه الواو أصلية، هل هي أصلية أم هي واو الجماعة؟ ضابط سهل جدا، أنك انظر إلى الحرف الأول في الكلمة الذي هو نرجو أو تدعو، ثم أبدله بالهمزة التي هي همزة المتكلم، وانظر هل يصلح أم لا، لأنه إذا صلح مع بقاء الواو كما هي، مع بقاء الواو كما هي، فمعناها أنها من أصل الكلمة. مثال ذلك نحن نرجو، تقول أنا أرجو، الواو ما زالت موجودة، إذن ما في جماعة، أين الجماعة في أرجو؟ ما في جماعة، إذن هذه الواو ليست واو جماعة، هي واو، هي لام الكلمة، بخلاف القوم لم يدعوا، يدعوا. طيب، فإنك قلت، إذا قلت لم أدعو ذهبت الواو، فعل مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف الواو. طيب، شيء آخر، أن واو الجماعة ستكون إما في فعل ماضي أو مضارع مجزوم، فعل ماضي أو مضارع مجزوم أو أمر، هذه واو الجماعة تدخل في الثلاثة، فتقول القوم دعوا، فيها واو جماعة، القوم لم يدعوا، يا أيها القوم ادعوا، واو الجماعة والألف فارقة بعدها. أما التي هي من أصل الكلمة فلا تجدها إلا في الفعل المضارع، لا تجدها إلا في الفعل المضارع، لأن الماضي لا يختم بواو، ما تكون الواو أصلية في الماضي إلا في أن يكون مفتوحا، واو ساكنة ما في واو ساكنة في ماضي. وكذلك الأمر، إذا أتى الأمر ذهبت الواو لأنه سيبنى على حذف الواو، فتقول أرجو بضمة دون واو، أدعو بعين مضمومة بدون واو، إذن الأصلية لن تراها إلا في مضارع غير مجزوم، لن تراها إلا في مضارع غير مجزوم، أما إذا دخلها جزم، دخل المضارع الجزم، فإن الواو ستذهب. طيب، ضابط آخر أيضا إذا أردت أن تفرق، أدخل تنظر إلى الكلمة، هل هي مجزومة؟ كلمة نفسها هل هي مجزومة؟ إذا كانت مجزومة فالواو واو جماعة، لماذا؟ لأنها لو كانت واو الفعل حذفت، لم نرجو ضمة بدون واو، لكن لم ندعو، نحن لم ندعو، هذه يصلح ولا ما يصلح؟ ها؟ يصلح ولا ما يصلح؟ ها؟ ركز معي، بدون لم كيف تصير؟ بدون لم نحن ندعو إلى الله في واو. طيب بلم نحن لم ندعو بدونه بدون واو. طيب إنما الواو تكون في المخاطب أو في الغائب، فتقول أنتم لم تدعوا. أصلا تدعونا، أنتم تدعونا، لم تدعوا، يدعونا لم يدعوا، لكن نحن هل نقول نحن ندعونا، نحن ندعونا؟ لا، نحن نقول نحن ندعو. أدخل الجازم تذهب الواو. فإذا إذا أدخلت الجازم وذهبت الواو فهي أصلية. طيب و فالواو هذه أصلية، فماذا؟ فإذا ذهب الجازم لا يتالها بالألف الفارقة، نشكو. طيب الواو في نشكو ما هي؟ أصلية. ندعو، نشكو، نرجو، نقفو، نعلو، نصفو، طيب قال الثانية أن من الألفات المتطرفة ما يصور ألفا، ومنها ما يصور ياء، الألف متطرفة. وضابط ذلك أن الألف إذا تجاوزت ثلاثة أحرف أو كانت منقلبة عن ياء صورت ياء. مثال ذلك في النوع الأول التي تزيد على ثلاثة، تجاوزت ثلاثة، استدعى ألف. الألف كيف ترسمه؟ هل ترسمه استدعى عصا، أم ترسمه استدعى على صورة الياء؟ على صورة الياء. والمصطفى كذلك في الأفعال وفي الأسماء على صورة الياء. لماذا؟ لأنه جاوز ثلاثة أحرف. قالوا في النوع الثاني الذي كان ثلاثة أحرف وانقلب عن الياء، وفي النوع الثاني رمى وهدى والفتى والهدى، لأنها تنقلب عن ماذا؟ عن ياء. وإن كانت ثالثة منقلبة عن واو صورت ألفا، وذلك نحو دعا وعفا والعصا والقفا. طيب قال وإنما ذكرت ذلك، ولما ذكرت ذلك احتجت إلى ذكر قانون يتميز به ذوات الواو من ذوات الياء. فذكرت أنه إذا أشكل أمر الفعل وصلته بتاء المتكلم أو المخاطب فمهما ظهر فهو أصله. ألا ترى أنك تقول في رمى وهدى رميت وهديت، ما الذي ظهر؟ هل تقول في رمى رموت أو تقول رميت؟ رميت، إذن ظهرت الياء. فالألف في رمى ترسم على صورة الياء، هدى هديت ترسم على صورة الياء، الألف في هدى. وفي دعا وعفا دعوت وعفوت. وإذا أشكل أمر الاسم نظرت إلى تثنيته فمهما ظهر فيها فهو أصله. ألا ترى أنك تقول في الفتى والهدى الفتيان والهديان، ما الذي ظهر؟ الياء، إذن الفتى والهدى ترسم ياء. وفي العصا والقفا العصوان والقفوان، عصوان وقفوان، ما الذي ظهر؟ الواو. وقد أحسن قال وما أحسن قول الشاطبي رحمه الله في الشاطبية وتثنية الأسماء تكشفها. ما الذي يكشف الألف في المثنى؟ التثنية. وتثنية الأسماء تكشفها، وإن رددت إليك الفعل صادفت من هلا في الفعل رده إليك، قل رميت دعوت، صادفت من هلا أي صادفت الطريقة الصحيحة، المشرب الذي تشرب منه وتنهل منه. وقال الحريري إذا الفعل يوما غم عنك هجاؤه فألحق به تاء الخطاب ولا تقف. إذا الفعل يوما غم عنك هجاؤه فألحق به تاء الخطاب ولا تقف. فإن تره بالياء يوما كتبته بياء، وإلا فهو يكتب بالألف. طيب نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم همزة الوصل والكتاب بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.